الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد وقفنا على الكبيرة السابعة وهي التولي يوم الزحف. قال الناظم رحمه الله: توليك يوم الزحف في حرب جحدي. جحدي جمع جاحد، والمراد به الكافر. وقد ورد ذكر التولي يوم الزحف في حديث السبع الموبقات. والتولي يوم الزحف أي الإدبار والإعراض عن القتال يوم تلاحم الصفين في قتال الكفار، وسمي يوم الزحف بذلك لأن الجموع إذا تقابلت تجد أن بعضها يزحف إلى بعض كالذي يمشي زحفا، فكل واحد يهاب من الآخر فيمشي إليه رويدا. والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله، وفيه كسر لقلوب المسلمين، وفيه تقوية لأعدائهم، مما يكون سببا لهزيمة جيش المسلمين. وقد جاء ما يدل على أن التولي يوم الزحف من أكبر الكبائر، وذلك في حديث عمرو بن حزم الذي تقدم معنا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف، رواه ابن حبان. لكن يخص من تحريم التولي يوم الزحف ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فالله جل وعلا استثنى حالين: الحال الأولى أن يكون متحرفا لقتال، يعني متهيئا كأن ينصرف لأجل أن يصلح من سلاحه أو لأجل أن يغير على العدو من مكان آخر ونحو ذلك، فهذا ليس منصرفا معرضا عن الجهاد. الحالة الثانية المتحيز إلى فئة، كما لو حصرت فئة من المسلمين فخشي عليها، فإنه يذهب جماعة من هذا الجيش إلى أولئك لنصرتهم، فهذا ليس من التولي يوم الزحف. نعم كذا تزينا.
كذا تزينا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطعا للطريق الممهد.
كذا تزينا ثم اللواط وشربهم خمورا وقطعا للطريق الممهد، في نسخة وقطع بالرفع. الكبيرة الثامنة الزنا، والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو في الدبر يسمى لواطا على قول جماعة من الفقهاء. والزنا من الكبائر العظيمة سماه الله عز وجل فاحشة في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ونفى النبي عليه الصلاة والسلام عن الزاني الإيمان حين زناه، فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وعرفنا أن النفي للإيمان هنا نفي ماذا؟ نفي كمال الإيمان، لا نفي أصل الإيمان. أيضا جاء في حديث سمرة الذي تقدم معنا، حديث سمرة رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى أقبل بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. وإنه في مرة قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخذاني إلى الأرض المقدسة، إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عرات. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فأخبره في آخر الحديث أن هؤلاء هم الزناة والزواني. والحديث أخرجه البخاري. والزنا كما هو معلوم فيه الحد في الدنيا، فإن كان محصنا فحده الرجم إلى أن يموت، وإن كان غير محصن فحده أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب عنه. إلا أن الزنا يعظم في أحوال: أولها الزنا بذات المحرم، واختلف في حده على الأقوال، يعني إذا زنى عياذا بالله بذات محرم فكيف يكون حده؟ هل يكون في الزنا كما لو زنى بغير ذات المحرم أو الأمر أشد؟ أقوال في هذا. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى أنه يقتل سواء كان محصنا أم غير محصن. ويستدل لهذا ما روى أبو داود عن البراء رضي الله عنه قال: لقيت عمي ومعه الراية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، امرأة أبيه من المحارم. قال: فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. إلا أن هذا الحديث لا يصح. الحالة الثانية الزنا بزوجة الجار. الحالة الثانية مما يكون الزنا فيه أشد الزنا بزوجة الجار. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. خرجه البخاري ومسلم. قوله أن تزاني حليلة جارك يعني زوجة الجار، سميت حليلة لأنها تحل له، ومعنى تزاني أي تزني بها برضاها. لاحظ ما قال تزني، وإنما قال تزاني بحليلة جارك. تزاني يعني أنك تزني بها برضاها، وهذا يتضمن الزنا وإفساد هذه الزوجة زوجة الجار على زوجها، فهو قد استمال قلبها إليه وأفسدها على زوجها، فصار الأمر أعظم مما لو زنى بها مثلا بغير اختيارها. فهذا أمر شنيع وأمر قبيح. الجار يتوقع من جاره أن يحمي حرمته وأن يصون أهله، كما قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن قيل من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فإذا كان الجار الذي يفترض فيه الأمانة وحفظ حرمة جاره يقع من هذا الأمر الشنيع، فهذا يكون من أعظم الذنوب. أيضا من الأمور أو من الأحوال التي يعظم فيها إثم الزنا الزنا مع ضعف الداعي إليه، كزنا من؟ الشيخ الكبير. الرجل إذا كبرت سنه ضعفت عنده الشهوة إلى الزنا، فكون مع ذلك يزني، هذا يدل على تأصل الشر فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل يعني فقير مستكبر. خرجه مسلم. أيضا مما يعظم فيه الزنا الزنا بامرأة متزوجة أعظم إثما مما لو زنى بامرأة غير متزوجة. لماذا؟ لأنه إذا زنى بامرأة متزوجة اعتدى عليها وعلى حق زوجها بخلاف المرأة غير المتزوجة. أيضا يعظم الزنا إذا أظهره الناس وأشاعوه عياذا بالله، إذا أظهروا الزنا بينهم وأشاعوه قد عرضوا أنفسهم لعقوبة الدنيا قبل عقوبة الآخرة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. الحديث رواه ابن ماجه. الكبيرة التاسعة اللواط. قال الناظم ثم اللواط وهو إتيان الذكران، وفاعل ذلك يقال له لوطي نسبة إلى فعل قوم لوط عليه السلام. قال الله عز وجل في قصة لوط عليه السلام مع قومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال الذهبي في كتابه الكبائر وأجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم الله تعالى. ومما يدل على أنه من الكبائر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. والحديث رواه الطبراني في الأوسط. فهنا جاء اللعن وجاء تكرير الكلام لأجل تأكيده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبر أو امرأة في الدبر. رواه الترمذي. واللواط كما هو معلوم فيه الحد في الدنيا، وحده مختلف فيه بين الفقهاء، فمنهم من قال حده حد الزاني، ومنهم من قال يقتل. وهذا القول يعني أن يكون حده هو القتل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهم الله تعالى، وهو القول الراجح وهو الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني معللا لهذا القول يعني أنه يقتل، قال ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أجمعوا على قتله، منهم من قال يحرق، ومنهم من قال يرمى من شاهق، ومنهم من قال يقتل بالسيف، لكنهم اختلفوا في الصفة، اختلفوا في صفة القتل. وهذا الكلام الذي نقله ابن قدامة نقله أيضا بنحو شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وأيضا العلامة ابن القيم في زاد المعاد وفي الجواب الكافي. مستند هذا الإجماع ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أبو داود. وقال ابن القيم في الجواب الكافي إسناده على شرط البخاري. الكبيرة العاشرة شرب الخمر، وذلك في قول الناظم رحمه الله وشربهم خمورا. الخمر كل ما خمر العقل أي غطاه، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر الخمر وكل مسكر حرام. خرجه مسلم. فكل ما تناوله المرء فخامر عقله وغطاه فهو داخل في معنى الخمر، سواء كان يشرب أو كان يؤكل. ومن ذلك المخدرات المعروفة التي تذهب بالعقل بل تفعل ما يفعل الخمر أشد، فهذه كلها محرمة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بتحريم الخمر والوعيد الشديد عليه، من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، رواه البخاري ومسلم. زاد مسلم في رواية: ولكن التوبة معروضة بعد. أيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له، أخرجه الترمذي. فلاحظ هنا أن اللعن لم يقتصر على شارب الخمر بل شمل كل هؤلاء، وهؤلاء حصل منهم إعانة، فكل واحد من هؤلاء العشرة المذكورين في الحديث ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعنا إلى الرابط الكبيرة نقول كل هؤلاء فعلهم كبيرة. لا يقول حامل الخمر أو الذي يعمل مثلا في مطعم ويقدم الخمر للناس ليشربوه يقول أنا ما شربت الخمر، نقول لا، فعلك كبيرة لأنك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننبه هنا إلى أن اللعن بالوصف لا إشكال فيه، كأن نقول لعن الله من شرب الخمر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعنه، لعن الله المرابي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه، لكن الشخص المعين محل خلاف بين أهل العلم، المرابي المعين هذا هل يلعن أو لا يلعن هذا محل خلاف. مما يدل أيضا على تحريم الخمر وأنه جرم كبير وعظيم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يقصف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير، رواه ابن ماجه. فهذه عقوبة دنيوية تدل على شناعة هذا العمل، فقد جمعوا بين عدة ذنوب: شرب خمر وغنى ونحو ذلك. أما عقوبة شارب الخمر في الآخرة فإنه يحرم من شرب خمر الجنة التي وصفها الله عز وجل بقوله: وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهي خمر لا تذهب العقول ولا تصدع الرؤوس. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم، رواه ابن حبان. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا وخيره، يعني بين أربعة أشياء، خيره بين أن يشرب خمرا أو يقتل نفسا أو يزني أو يأكل لحم خنزير، فإن لم يفعل قتلوه. ما ظنكم اختار الرجل؟ نعم، اختار الخمر، اختار الخمر وظن أنها هي الأيسر من قتل النفس ومن الزنا. قال: فاختار الخمر وإنه لما شرب الخمر لم يمتنع من شيء أراده منها، لم يمتنع من شيء أراده منها لأن العقل قد ذهب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة 40 ليلة، لمن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ولا يموت وفي مثانته منه شيء إلا حرمت بها عليه الجنة، فإن مات في 40 ليلة مات ميتة جاهلية، رواه الطبراني والحاكم وذكره الألباني في الصحيح. فهذا الحديث فيه وعيد شديد على شارب الخمر وما يؤول إليه شربه من المفاسد الكثيرة. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وإن عند الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، أخرجه مسلم. الكبيرة الحادية عشرة، قطع الطريق، وذلك في قول الناظم رحمه الله: وقطعا، أو على النسخة الثانية: وقطع للطريق الممهد. قطاع الطريق هم المحاربون، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو في البنيان أو في البحر أو حتى في الجو في الطائرات، فيغصبون المال المحترم أو ينتهكون الفرد الحرام أو يقتلون، ويفعلون ذلك مجاهرة لا خفية. قطع الطريق بحمل السلاح على الناس وإخافتهم بمجرده كبيرة. قاطع الطريق قد يقتل، قد يأخذ المال، قد ينتهك الفرد الحرام، لكن بمجرد إخافته للناس بالسلاح نقول وقع بالكبيرة. فإذا قتل وإذا أخذ المال وإذا زنى اجتمعت كبائر إلى كبيرته التي فعلها. ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الكبائر: فبمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل قد ارتكب الكبيرة، فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل فقد فعل عدة كبائر. دليل هذه الكبيرة قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. معنى يحاربون الله ورسوله لأن يعصونهما ولا يطيعونهما، ويسعون في الأرض فسادا، إما بقتل أو أخذ مال أو غير ذلك من أنواع الفساد، ويكون هذا على وجه القوة بالسلاح والتهديد، هؤلاء يحاربون الله ورسوله. ثم إن الله عز وجل استثنى من حكم هذه الآية فقال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا القيد مخصوص بحقوق من؟ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. محارب وأخذ الأموال بالتهديد وربما قتل وفعل ما فعل ثم تاب قبل القدرة عليه، ما الذي يسقط؟ حق الله عز وجل، ما يقام عليه الحد. لكن حقوق العباد لا تسقط، إن كان قد قتل فالحق للأولياء اختصوا منه أو لا على ما تقدم، كان أخذ أموال الحق لصاحب المال إما أن يعفو أو يأخذ المال منه. فالمقصود من قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا فيما يختص بحق الله جل وعلا. إذن قطع الطريق قلنا من الكبائر، وقد ورد فيه وعيد شديد، فمما ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، خرجه مسلم. وجد دلالة هنا، ما ذكر المحارب، ما وجد دلالة. إذا كان من يحمل أو يرفع السلاح هاجلا أو لاعبا ما يقصد أن يقتل، كما يحصل من بعض الناس اليوم يمزحون بالسلاح ومع ذلك فإن الملائكة تلعنه، وعرفنا أن اللعن يدل على أن الفعل كبيرة، فكيف إذا كان يحمل السلاح قاصدا القتل وإخافة الناس؟ فهذا من باب أولى. ونبه هنا إلى ما يحصل من بعض الناس من التساهل في هذا، فكم حصلت به مآسي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، خرجه مسلم. رفع السلاح المسدس أو البندقية ينازح صاحبه ثم طلع الطلقة فمات الرجل، هذا أمر عظيم، ويندم ولا ساعة مندم، وهذا فيه هذا الوعيد الشديد، يحمل عليه السكين يخوف بها أو يمزح معه بهذا، فكل هذا ورد فيه الوعيد الشديد أن الملائكة تلعنه، وقد ينزع الشيطان في يده فيحصل الجرح أو القتل لأخيه المسلم. نعم.
وسرقة مال الغير أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد.
الكبيرة الثانية عشرة السرقة في قول الناظم رحمه الله وسرقة مال الغير. والسرقة هي أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء بغير حق، وأجمع المسلمون على قطع يد السارق إذا توفرت فيه شروط القطع. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسرقة من الكبائر لترتب الحد عليها في الدنيا وهو قطع اليد، وأيضا لما ورد فيها من اللعن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. لماذا قال الأعمش هذا؟ لأن الحديث فيه إشكال، فالحبل لا يصل إلى نصاب السرقة، وأيضا البيضة سعرها زهيد لا يصل إلى النصاب. فوجه هذا الحديث بكلام الأعمش رحمه الله، كانوا يرون أن المراد بالبيضة البيضة التي توضع على رأس المحارب لتحميه من الضربات في القتال، فهذه ممكن أن تصل إلى ربع دينار. أيضا الحبل قال كانوا يرونه حبلا يصل إلى دراهم بحيث أنه يصل إلى النصاب. وبعض العلماء وجه الحديث فقال إنه إذا اعتاد سرقة اليسير توصل به الأمر إلى أن يسرق ما هو أغلى ثمنا فحينئذ تقطع يده. الكبيرة الثالثة عشرة أكل المال الحرام. قال الناظم رحمه الله أو أكل ماله بباطل صنع القول والفعل واليد. بباطل صنع القول أي أكل مال غيره بالباطل بأن يدعيه، يقيم عليه دعوة ويأخذ ماله بالباطل، هذا بالقول. وأما بالفعل كأن يغصبه ماله، فهذا أكل المال بالباطل بالفعل. طيب واليد؟ اليد ليس من الفعل، هنا إشكال. هو مثلنا عليه بالفعل بقوله غض الغصب أن يغصب هذا المال ويأخذه طهرا، طيب محتمل هذا. لكن مما ذكره بعض الشراح في هذا أنهم قالوا أن يستولي على مال غيره من غير سرقة. مثال ذلك لو أنه استعاره متاعا، أخذ المتاع الآن بحق ما أخذ بالباطل ولا بغصب، ثم لما طلب منه أن يعيده جحده، هذا الآن باليد ولم يحصل منه فعل، حين أخذ المال لم يحصل منه فعل. والمقصود من هذا كله أن أخذ المال بأي طريق كان، بالقول أو بالفعل أو باليد، بطريق محرم، فإن هذا من الكبائر. من الأدلة على كونه من الكبائر حديث سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. خرجه البخاري ومسلم. وجاء عند البخاري بلفظ من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. معنى خسف به يعني غارت به الأرض وجعل ذلك طوقا في عنقه. وعن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أراضين ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. رواه الإمام أحمد. وهذا مفسر للحديث الأول. وهذا الحديث له سبب، فقد روى عروة بن الزبير رحمه الله أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه وراوى الحديث أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى الوالي وهو مروان ابن الحكم، فقال سعيد رضي الله عنه أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بينها هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. خرجه الإمام مسلم. فهذه عاقبة الظلم عاقبة دنيوية، ولا الآخرة أشد وأبقى إلا من تاب وأعاد الحقوق إلى أصحابها. ومما يدل أيضا على أن أكل المال بالباطل من الكبائر قول النبي عليه الصلاة والسلام يا كعب بن أجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. خرجه الترمذي. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحى السيئ بالسيء ولكن يمحى السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحى الخبيث. أخرجه الإمام أحمد. فدل ما تقدم على أن أكل المال بالباطل من الكبائر لورود هذا الوعيد الشديد فيه. نعم.
شهادة زور ثم عق لوالدي وغيبة مغتاب نميمة مفسدي.
قال رحمه الله شهادة زور ثم عق لوالد وغيبة مغتاب نميمة مفسدي. الكبيرة الرابعة عشرة شهادة الزور، جاء في لسان العرب بن منظور رحمه الله أن الزور الكذب والباطل، وقيل شهادة الباطل. فشاهد الزور هو شاهد بكذب وباطل، يظهر نفسه مظهر الشاهد العدل والأمر على خلاف ذلك. وشهادة الزور متفق على تحريمها وأنها من كبائر الذنوب، حكى الإجماع على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، بل ذكر العلامة البهوتي في كشاف القناع أن شهادة الزور من المحرمات المجمع عليها، وأن من أنكر تحريمها ومثله لا يجهل ذلك فقد كفر لتكذيبه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولسائر الأمة. ومن الأدلة على تحريم شهادة الزور قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. فقرن جل وعلا بين الشرك وبين قول الزور فدل ذلك على شناعته. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله في تفسير الآية واجتنبوا قول الزور أي جميع الأقوال المحرمات فإنها من قول الزور الذي هو الكذب، ومن ذلك شهادة الزور. شهادة الزور هي من أكبر الكبائر، لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال ذلك ثلاثا، ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، خرجه البخاري ومسلم. وهذا التكرار منه عليه الصلاة والسلام مع كونه كان متكئا فجلس يدل على الاهتمام بهذا الأمر وتأكيد تحريمه وبيان شناعته وقبحه. وقول أبي بكر رضي الله عنه حتى قلنا ليته سكت، هذا منهم إشفاق على النبي عليه الصلاة والسلام وكراهية لما يزعجه. ذكر أبو العباس القرطبي في المفهم أن شهادة الزور إنما كانت من أكبر الكبائر، قال لأنه يتوصل بها إلى إتلاف النفوس وإلى أكل الأموال بالباطل وإلى تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. يقول فلا شيء من الكبائر أعظم ضررا ولا أكثر فسادا منها بعد الشرك. يأتي اثنان عند القاضي فيشهدان أن فلانا قتل فلانا، وظاهرهما عند القاضي العدالة بينما هنا قد شهد شهادة زور فيقتل هذا الذي شهد عليه. إذن هذا أدت شهادة الزور إلى إتلاف النفوس، وأيضا تؤدي إلى أخذ الأموال وهذا ظاهر، بل تؤدي إلى استحلال الفرج المحرم، كما لو شهدوا في قضية طلاق أو في قضية نكاح شهادة زور فترتب على ذلك استحلال فروج هي في الأصل محرمة. المقصود أنه يترتب عليها فساد كبير وعظيم. شهادة الزور من علامات الساعة الصغرى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، لما يسلم الشخص إلا على من يعرف، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وظهور شهادة الزور وإتمان شهادة الحق. رواه الإمام أحمد. الكبيرة في الخامسة عشرة عقوق الوالدين. قال الناظم رحمه الله ثم عق لوالدي. عقوق الوالدين يكون بإلحاق الأذى بهما أو ترك القيام بحقهما الواجب، ويدخل في ذلك صور كثيرة، فمن ذلك رفع الولد صوته على والديه وإغلاظ الكلام لهما، وقد قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، فقد نهاه جل وعلا عن كلمة أف، فكيف بما هو أشد من ذلك. من العقوق للوالدين أيضا ترك مساعدتهما عند الحاجة والتأخر في قضاء حوائجهما، قل والد اشتري شيء فلاني ثم اشتري إلى بعد أسبوع بعد عشرة أيام، هذا ما أدى الواجب عليه الذي ينبغي أن يبادر في قضاء حاجة والده ووالدته. أيضا يدخل في العقوق ترك الجلوس معهما أو زيارتهما والسؤال عنهما في أوقات متباعدة، على خلاف ما جرى من العرف تجد بعضهم يمر الأسبوع والأسبوعين والثلاثة ووالده قريب منه ما يزوره ولا يجلس معه، هذا لا شك أنه نوع من التقصير في حق والديه. بل بلغ الحال ببعض الأولاد أن يذكر عيوب والديه عند الناس، وربما ضحك من تصرفات والده خاصة عند الكبر أو من والدته عند الكبر ويضحك في هذا، وربما أشاع هذا، بل من العجب أن يصور مثل هذه المشاهد وتنشر على الملأ عن طريق هذه الوسائل الحديثة، وهذا لا شك أنه من العقوق ومن إنكار جميل الوالدين. أيضا يدخل في العقوق للوالدين إدخال المنكرات إلى منزل الوالدين وهما يكرهان ذلك ويبغضانه، فبعضهم يدخل قنوات فضائية أو آلات له وفساد وغير ذلك والوالد لا يرضى بهذا، لكن قد يكون لضعفه لا يستطيع أن يغير هذا المنكر فيكون هذا الولد قد عصى الله عز وجل وعق لوالديه. أيضا من عقوق الوالدين ترك الإنفاق عليهما عند الحاجة، تجد البعض يعطي الزوجة وأولاده ينفق عليهم بما يحتاجون، لكن إلى والديه تجد منه التقصير والتساهل في هذا، فهذا من العقوق، ولكن هذا مقيد أن يكون الولد غنيا عنده ما يزيد عن حاجته. أيضا بعض الأولاد إذا أنفق على والديه أو أحسن إليهما بنوع من الإحسان يمن عليهما بهذا الإحسان، والمن لا شك أنه كبيرة مع البعيد فكيف مع الوالدين. بعض الناس إذا جلس في المجلس أنا فعلت لوالدي كذا، أنا سويت مع والدتي كذا، هذا من المن الذي لا يجوز. وأيضا إذا بلغ هذا إلى الوالدين ألحق بهما الأذى والضرر، فإن هذا ينبغي أن يتنبه له. يعني مما يذكر في هذا أن رجلا من أهل اليمن طاف بوالدته 7 أشواط يطوف بها بالبيت وقد حملها على ظهره، وكان يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جبيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. زفرة واحدة يعني عند الولادة كادت تهلك وتموت، فضلا عن إحسانها إليك بعد ذلك. فمهما عمل الولد لوالديه فإنه لن يلحق أن يجازيهما إلا بشيء واحد. ما هو؟ لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، حينئذ يكون قد جازاه. وأما ما دون ذلك من البر والإحسان فإنه لا يبلغ أن يجازي والديه. تقدم معنا حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أكبر الكبائر، فسئل عن ذلك فذكر منها عقوق الوالدين. أيضا جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري. هنا قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. لماذا خص الأمهات؟ لأن حقهن أعظم، وأيضا أن الغالب في العقوق كل من في الأمهات، لأن المرأة مجبولة على الضعف على الحنان للولد وتتحمل منه، بخلاف الأب فالغالب أنه أقوى فلا يجرؤ الولد على أبيه كجرأته على أمه، فلهذا خصت الأم هنا بالذكر. أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من عق والديه، رواه الطبراني في الأوسط. ومن العقوق سب الولد لوالديه أو التسبب في سبهما، سبه لهما أمر ظاهر واضح، وهذا قد لا يكون كثيرا لكن قد يوجد، لكن الأكثر منه من حيث الواقع أن يتسبب في سب والديه، وذلك ما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أيضا عقوق الوالدين يترتب عليه سخطهما على الولد، ومن أسخط والديه فقد أسخط الله عز وجل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلى الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين، رواه البزار. ويخشى على العاق لوالديه أن يعجل الله عز وجل له عقوبة الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. ولا شك أن عقوق الوالدين من قطيعة الرحم، فإن أعظم الرحم التي توصل هي رحم الوالدين. والعاقل والديه المسيء لهما متعرض لدعائهما عليه، ودعاء الوالدين على الولد مستجاب. يقول عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات لهن. لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما، رواه البخاري في الأدب المفرد. إلا أنه لا ينبغي للوالدين أن يدعوا على ولدهما لورود النهي عن ذلك، كقول عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، أخرجه مسلم. لكن ينبغي وإن حصل التقصير من الولد أن يدعو الوالد له أو الوالدة له للصلاح والهداية. الكبيرة السادسة عشرة الغيبة. قال الناظم: وغيبة مغتاب. الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه، فإن ذكرته بما ليس فيه فهو بهتان. الغيبة أن تذكر أخاك المسلم في غيبته بأمر يكرهه، فإن ذكرته بأمر ليس فيه فهذا بهتان. أي مثال ذلك؟ شخص في غيبة أخيه قال فلان بخيل، وهو بخيل فعلا، هذا نسميه غيبة. إذا قال هو بخيل والأمر على خلاف ذلك فهذا يكون بهتان، كذب وغيبة. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك لما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وجاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. يذكر في معنى الغيبة أن تذكر أخاك المسلم لما يكره في دينه أو دنياه، ومن ذلك عيبه في بدنه أو في ماله أو في أهله أو في سيارته أو في خلقه أو في خلقه أو في أي أمر من الأمور التي يكرهها. والغيبة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع على ذلك أبو عبد الله القرطبي في تفسيره، وذلك لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهنا شبه جل وعلا غيبة المسلم لأخيه المسلم بأكل لحمه ميتا. من المعلوم أن النفوس السليمة تنفر من أكل لحم الميت، فكذلك ينبغي للمؤمن أن ينفر من الوقوع في أرضه. مما يدل على شناعة الغيبة ما روى الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. استطالة في عرض أخيه هذا من الغيبة. أيضا أخرج أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، قال: مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ومن عجيب أمر الغيبة سريانها وانتشارها بين الناس، حتى بين الصالحين، بل حتى بين طلاب العلم. تجد بعض الناس صاحب صلاة وقيام ليل وحفظ القرآن وجاد في طلب العلم وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لكن إذا جلس في بعض المجالس لا يتورع عن أعراض إخوانه المسلمين، فلان فيه كذا فلان فيه كذا، فيذهب هذه الحسنات التي تعب في جمعها ففي أن تكون لإخوانه الذين وقع في أعراضهم. كما لا يجوز التحدث بالغيبة، لا يجوز أيضا الاستماع إليها. ففي حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، تعرفون كعب تخلف عن الغزوة، وكانت تلك الغزوة غزوة تبوك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه في تبوك، فكان يتفقد أصحابه، قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، كناية عن إعجابه بنفسه ولا يريد أن يتحمل مشاق السفر والجهاد. هذه ماذا نسميها؟ غيبة. ذكر أخاه المسلم في غيبة بما يكره. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي. استحضر هذا فيما نبتلى به من بعض المجالس التي نسمع بها الغيبة، استحضر هذا الحديث حتى تحصل هذا الفضل العظيم. فرد عن عرض أخيه قل يا فلان اتق الله، الرجل لا نعلم عنه إلا خير، لا تقتل أخاك المسلم، تريد أن تبين شيء نصع فيما بينك وبينه، أما أن تذكر عيوبه على الملأ هذا إن صحت، وإن كان بعض الناس قد يفتري بالكلام الباطل. إذا استحضر الدفاع عن أخيك المسلم والرد عن عرضه، لعل الله عز وجل أن يرد عن وجهك النار يوم القيامة. أعظم الغيبة غيبة العلماء وولاة أمور المسلمين، فغيبة العلماء تؤدي إلى الزهد في فتاويهم وفي علمهم وفي إرشاداتهم، وفي هذا فساد الدين. وغيبة ولاة الأمر تؤدي إلى إثارة الناس عليهم وتهييج الناس عليهم وبغضهم، ربما آل الأمر إلى الخروج عليهم بالسلاح، لأن الخروج بالسلاح ما يكون ابتداء، يكون قد سبقه خروج قولي والطعن في ولاة الأمر والكلام فيهم وغيبتهم وذكر عيوبهم، فهذا من أشد ما يكون من الغيبة، وهي غيبة العلماء وغيبة ولاة الأمر. غيبة العلماء تؤدي إلى ضياع الدين، وغيبة ولاة الأمر تؤدي إلى الفوضى وحصول الفتن وفي ذلك فساد الدنيا. تراجعون كلام النووي مهم فيما يجوز من الغيبة، أتركه اختصارا، فقد ذكر 6 أحوال تجوز فيها الغيبة، يعني عند التظلم وعند الاسترساء إلى آخره، تراجعونها فهي مهمة جدا. سم في رياض الصالحين. الكبيرة 17 النميمة. قال الناظم: نميمة مفسدي. النمام هو الذي ينقل حديث رجل أو قوم إلى غيره، ويكون ذلك على طريق الوشاية لإفساد ما بينهما. والنميمة من كبائر الذنوب لورود الوعيد الشديد فيها، فعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قتات، خرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: لا يدخل الجنة نمام، والقتات هو النمام. والنميمة كلما عظم أمرها واشتد خطرها كانت أكبر إثما وأعظم جرما. فالنميمة بين الأقارب وذوي الأرحام والجيران والأصدقاء أشد وأعظم إثما من النميمة بين البعيدين. جاء التحذير من النميمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر، وفي لفظ لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أسماء بنت يزيد قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. ومن نقلت إليه النميمة فإنه يلزمه 6 أمور. إذا جاء شخص ينم: فلان قال في كذا وكذا، يقول الذهبي فيما نقله عن الغزالي، يقول: يلزمك 6 أمور. أولها ألا يصدقه. لماذا لا يصدقه؟ الآن ليس نماما، النميمة تفق أو لا كبيرة، إذن هو ليس بعدل، فالعدل لا يقبل قوله، واضح؟ إذن أولا لا يصدقه. لماذا؟ لأنه نمام فاسق وخبره مردود. الأمر الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله، قال: اتق الله يا فلان، لا تنقل لي النميمة. الأمر الثالث أن يبغضه في الله عز وجل، فإنه بغيض عند الله قد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب. الأمر الرابع ألا يظن في المنقول عنه سوءا، لقول الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذا الذي نقل إليك عنه لم يثبت، لأن الناقل فاسق إذا لا تظن في المنقول عنه شيء من السوء. الخامس ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن تحقق ذلك، لقول الله عز وجل ولا تجسسوا. لا يروح يقول بتأكد، يسأل من الذي كان حاضر في المجلس، هل فلان فعلا قال هذا الكلام أو ما قاله، اترك هذا كله ولا تلتفت إليه. الأمر السادس ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته، يعني لا يذهب إلى غيره يقول فلان جاءني وقال إن فلان قال كذا وكذا، اترك هذا الأمر كأنه لم يوجد، وبهذا يتم قطع النميمة بين الناس وكسر هؤلاء النمامين وردعهم عن هذه الأفعال المشينة. لأن بعض الناس إذا جاءه النمام وتكلم عنده قال فلان يقول في كذا، أخذ يصغي له ويستزيد من الكلام ويفرح بهذا الكلام ثم ينقله، ربما زيد فيه يحصل بذلك القطيعة والشحناء بين المسلمين. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى من نقل إليك حديثا فاعلم أنه ينقل إلى غيرك حديثك. العامة عندنا يقولون من حكى لك حكى فيك، فهذا الآن ينقل الكلام بكرة يأخذ من كلام إلى غيرك لأجل الإفساد. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. ذهب بعض العلماء إلى أن الغيبة والنميمة من الصغائر، والصحيح أنهما من الكبائر كما ذكر الناظم رحمه الله لما تقدم من النصوص الدالة على الوعيد الشديد فيهما. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في نظمه وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد، يعني على نص الإمام أحمد رحمه الله. فإن قيل كيف تجعل النميمة من الكبائر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، واضح الإشكال. قال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال كان أحدهما يمشي بالنميمة، كيف تقولون إن النميمة من كبائر الذنوب؟ أجيب عن هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير قد ذكر العلماء له تأويلين. الأول أنه ليس بكبير في زعمهما، يعني هو يفعله ويظنه شيء سهل، لا يتنزه من البول ونقل كلام من فلان إلى فلان يتساهل فيه، عنده أنه ليس بكبير. والثاني التأويل الثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما، إن كان يتنزه من البول أمر سهل، وإن كان يحفظ لسانه هذا سهل، ما علم شقة في حفظ لسانه وفي تنزه من البول. ولم يرد عليه الصلاة والسلام بقوله وما يعذبان في كبير يعني أنه ليس جرما كبيرا، لا، بدليل أنه في بعض الروايات قال بلى إنه كبير. فهذا يدل على أن النميمة وأن أيضا كما سيأتي إن شاء الله عدم التنزه من البول أنه من كبائر الذنوب. نعم.
أمين ضموس تارك لصلاته مصل بلا طهر له بتعمدي.
الكبيرة الثامنة عشرة اليمين الغموس، في قول الناظم يمين غموس، وهي اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال غيره، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار عياذا بالله. قال الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث بن قيس رضي الله عنه في والله كان ذلك، يعني نزلت هذه الآية فيه، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قدمت الدعوة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال لي: يهودي احلف. قال: قلت يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، خرجه البخاري. وجاء في رواية لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام سئل: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب، رواه البخاري. قال السفاري في شرحه: نلاحظ هنا الآن، قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم، هل الحكم يخص المسلم؟ لو حلف واقتطع مال معاهد، هل هذا يجوز؟ نقول: لا. طب لماذا ذكر المسلم؟ ذكر المسلم هنا لمزيد الاعتناء به. وقد نقول إنه خرج الكلام مخرج الغالب، وإذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. فكذلك لو اقتطع مال مستأمن أو مال ذمي أو مال معاهد فإنه حرام عليه. الكبيرة التاسعة عشرة: ترك الصلوات المكتوبة. قال الناظم رحمه الله تعالى: تارك لصلاته. ترك الصلاة إن كان جحدا لوجوبها فهو كفر مخرج من الملة بالإجماع، وإن كان تهاونا وكسلا فهو كفر أيضا على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم. ومعنى هذا الحديث أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة، فإذا ترك الصلاة لم يبق بينه وبين الشرك حائل، بل دخل فيه. ولهذا جاء في لفظ الترمذي: بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، وفي رواية: بين العبد والكفر ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة خرج من الإيمان فدخل في الكفر عياذا بالله. ويدل له أيضا حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الترمذي. وحكى عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو أحد التابعين إجماع على ذلك، فقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه الكفر غير الصلاة، خرجه الترمذي. وقد ورد في ترك الصلاة وعيد شديد، فعن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، فكان مما أوصاه به أن قال: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله، خرجه الإمام أحمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي الله أكبر، الله
الأدلة. مما يدل أيضا على الوعيد الشديد على ترك الصلاة ما مر معنا في حديث سمرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فقص عليهم عليه الصلاة والسلام ما رأى، ومن ذلك أنه قال إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق، قال فانطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، يعني يشلق رأسه، قال فيتدهده الحجر ها هنا، يعني يتدحرج، وإذا قال فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. في آخر الحديث قال له أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، فهذا الوعيد وهذا العذاب يكون له في البرزخ كما تقدم. جاء أيضا في الآخر التصريح بأن الجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر، فقد أورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره أثر عمر رضي الله عنه أنه قال من الكبائر جمع بين الصلاتين، يعني بغير عذر، والفرار من الزح والنهبة وعزاه لابن أبي حاتم. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح، وجه الاستدلال منه أنه إذا كان الوعيد في من جمع بين الصلاتين بغير عذر، إذا جمع بين الصلاتين سوف يخرج إحدى الصلاتين عن وقتهما، فإذا كان من يجمع بين الصلاتين بغير عذر فإن فعله من الكبائر، ففيه لمن يترك الصلاة بالكلية فلا شك أن هذا أولى أن يكون كبيرة. الكبيرة العشرون الصلاة بغير طهارة متعمدة. قال الناظم مصل بلا طهر له بتعمدي. من المعلوم أن الطهارة شرط لصحة الصلاة كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خرجه البخاري ومسلم، وهذا يعم كل صلاة فرضا أو نفلا حتى صلاة الجنازة فلا بد لها من الطهارة. وصلاة من تعمد الصلاة بغير طهارة لا شك في حرمته، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، وذلك لأن الله عز وجل لا يقبل هذه الصلاة، فكيف يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا لعبادة وهو يعلم أن الله جل وعلا لا يقبلها؟ فهذا نوع من المحادة لله سبحانه وتعالى، بل نوع سخرية بالله جل وعلا. نعم.
نصلم بغير الوقت نصلم بغير
مثل الأخوات، السؤال هذا خاص للأخوات، غاب السؤال عن الزهنة، تشمر معنا من المسائل. نعم نبي سؤال يعني يستاهل. اي احسنت احسنت، هذا قد يكثر عند النساء اكثر من الرجال مسألة النميمة والغيبة. طيب سؤال الاخوات، اذا ورد على الانسان نميمة فقد ذكر اهل العلم انه يجب عليه ستة امور، يعني من ذكر منها ولو خمسة يعفى عن الباقي. طيب نعطيكم خمس دقائق للجواب. طيب الكبيرة العشرون انتهينا منها، تفضل.
مصل بغير الوقت وغير قبلة، مصل بلا قرآنه المتأكد.
المتأكد. الكبيرة 21، الصلاة في غير وقتها. قال الناظم: مصل بغير الوقت، كمن يصلي المكتوبة قبل دخول وقتها أو بعده لغير عذر، ما لم ينوي أن يؤخرها لأجل أن يجمعها مع الصلاة التي بعدها إذا كان له عذر كالمسافر والمريض. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود: أخروها عن وقتها، أضاعوا الصلاة يعني تركوا الصلاة المفروضة، فسوف يلقون غيا. قيل الغي هو نهر أو واد في جهنم. وعن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي: يا أبتا، أرأيت قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو إضاعة الوقت يلهو حتى يضيع الوقت. وعن نوفل ابن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. قال المنذري رواه ابن حبان في صحيحه. والكبيرة 22، الصلاة إلى غير القبلة، وذلك في قول الناظم: أو غير قبلة، يعني من يصلي إلى غير جهة الكعبة المشرفة متعمدا، وهذا في حق من يجب عليه الصلاة إلى القبلة. وإلا فمن المعلوم أنه يستثنى من ذلك بعض الأحوال كصلاة النافلة في السفر، ومن كان معذورا لعدم استقبال القبلة كالخائف أو المريض. واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الكبيرة 23، الصلاة بغير فاتحة الكتاب، وذلك في قول الناظم: مصل بلا قرآنه المتأكد. والمراد بذلك أن يصلي من غير أن يقرأ سورة الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وقراءة الفاتحة كما هو معلوم ركن من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا متعمدا لم تصح صلاته. ذكر الهيثمي في الزواجر من الكبائر ترك واجب من واجبات الصلاة المجمع عليها أو المختلف فيها عند من يرى الوجوب، قال: كسرت الطمأنينة في الركوع أو غيره. ثم ذكر الأدلة على هذا، ثم قال بعد ذلك: عد ذلك من الكبائر واضح وإن لم أرى من ذكره، يعني لم أقف على من ذكر ذلك من أهل العلم، لكنه واضح. وحاصل كلامه في هذا أن من ترك ركنا أو شرطا أو واجبا متعمدا فإن الصلاة لا تصح، فحقيقة أمره أنه ترك الصلاة. وقد مر معنا أن من ترك الصلاة ففيه وعيد شديد، وأن فعله من الكبائر، بل إنه على قول عند أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا أن هذا يعد كفرا وردة عن الإسلام عياذا بالله. نقف على هذا، وأسأل الله عز وجل ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من يذهب عن ذلك أن تدغله فارد عن ذلك أظن لما قلنا السؤال لها تنجر. نعم، الجواب أجابة الأخت جواهر بنت محمد العتيبي، الجنسية السعودية، وفقها الله، جزاكم الله خير جميعا.